بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الإجابة عن الأسئلة. سأل يسأل عن التوبة من الزنا، هل تكفي للعفو والصفح يوم القيامة أم لا؟ الجواب أنها تكفي إذا كانت توبة صادقة. يكثر من الندم والاستغفار والتحسر على ما وقع فيه، فتكون التوبة مقبولة إن شاء الله، وهي تكون كافية أيضا إذا قبلت لستره وعدم فضحه يوم القيامة. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فما حق المرأة في ذلك؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق، نصف المؤخر، يعني الذي لم يدفعه، لها نصف الصداق المستحق. وهل يجوز لأخي الأصغر أن يتزوجها؟ نعم يجوز لأخي الأصغر أن يتزوجها، ولا ليس هناك في الشرع ما يمنع من زواج الأخ بزوجة أخيه، سواء بعد طلاقها وبعد الدخول بها أو طلقها بغير دخول أو الموت عنها، فكله جائز. ما حكم الرجل الذي طلق امرأته أكثر من 3 مرات في اليوم الواحد وذلك أكثر من مرة؟ لا يسأل عن الطلاق بحكم الرجل. الطلاق إذا وقع فهو طلاق، وإذا لم يقع فليس طلاقا. فإن قال لها أنت طالق كلام صريح وواضح لا يحتمل أي تأويل فهي طالق. فإن كرر ذلك في أوقات مختلفة متباعدة تزيد عن مدة الرجعة، أو في أطهار لم يجامعها فيها في غير حيض ولا نفاس، فقد وافق السنة ووقع الطلاق. وإن فعلها في غير ذلك فقد ابتدع وارتكب محرما ووقع الطلاق، ما دام لفظه صريحا صحيحا. فإذا قال أنت طالق فهو طلاق. فلا ننظر إلى المسألة على أن نقول ما حكم الرجل. الطلاق أحله الله، لكنه يستعمل للضرورة في موضعه الذي شرع له، يعني لا يستعمل في البيع والشراء والاختلاف على نوع الطعام ونوع الشراب ونوع الملابس، وإنما يستعمل إذا وصلت الحياة الزوجية إلى طريق مسدود لا يصلح معه إلا الطلاق، كما ذكرنا في محاضرة اليوم. ما رأي الدين في عمل المرأة إذا كانت غير محتاجة للعمل اقتصاديا ومعها مؤهل عالي جامعي؟ المؤهل العالي لا قيمة له في بيان حكم عمل المرأة. فالمرأة هي المرأة، إن كانت أمية أو معها مؤهل متوسط أو دون المتوسط أو عالي أو فوق العالي، فالمرأة هي المرأة والأحكام هي الأحكام. وكما أننا نصلي جميعا في صف واحد لا فرق بين مؤهل ومؤهل، ونصوم جميعا في شهر واحد لا فرق بيننا، ونحج في وقت واحد وزمن ومكان واحد لا فرق بيننا، فكذلك في سائر أحكام الشريعة، الشريعة لا تفرق في الأحكام المشتركة بين رجل وامرأة ولا بين متعلم وجاهل، فالأحكام للجميع، العالم والجاهل سواء. المرأة لا تعمل إلا بشرطين قد ذكرهما القرآن الكريم. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فبين القرآن أن خروج المرأة للعمل إذا لم تجد عائلا ينفق عليها، أو كان موجودا ومريضا، فهي تخرج للعمل لأجل هذا. والقيد الثاني لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وهذا شرط آخر، يعني لا نختلط بالرجال حتى ينصرف الرجال من حول البئر ثم نسقي الإبل والدواب والأنعام بعد أن يصدر الرعاء، يعني بعد أن يذهب الرعاء بأنعامهم بعيدا عن المكان حتى لا يختلط الرجل بالمرأة. فهذا هو القيد القرآني الذي ذكر. متى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحق أن يوم 12 ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فإن يوم 12 ربيع هو يوم وفاته، فماذا على المسلمين في هذا اليوم؟ هل يكون يوم حزن أم غير ذلك؟ أولا، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في شهر ربيع عند جمهور أهل العلم، ولكن كان في يوم الاثنين بالنص الصحيح الصريح. سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين أيضا. وثانيا، الشريعة تنهى عن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم او الاحتفاء بموعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته، كما في قوله تعالى: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، فقد كان في اصحابه ببدنه صلى الله عليه وسلم وهو في امته بسنته. وما يقوله من يحتفلون بهذا المولد ويخصصون له وقتا ويحتفل اكثر المسلمين فيه بالطعام والشراب، فهو باطل في باطل، يعني بدع مركبة. وما يستدل به البعض من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفل بيوم مولده بان صام يوم الاثنين من ابطل الباطل، لان هذا يعني اذا كان صحيحا وهو ليس بصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفل بمولده سنويا 52 يوم، لان يوم الاثنين بيتكرر في السنة 52 يوم. فحتى من يستدل بهذا استدلاله باطل، لانه معناه انه يحتاج الى ان يحتفل اسبوعيا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس سنويا، لان يوم الاثنين يأتي كل اسبوع، فلا معنى لتخصيص يوم معين في السنة وترك 51 يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بها بالصوم. هم يقولون انه احتفل بالصوم في هذا اليوم ثم لا يصومون يوم الاثنين ثم يخصصون يوما. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفل كما يزعمون، وهذا غير صحيح، بمولده بان صام هذا اليوم، مع ان السنة الواردة الصحيحة لا تقول هذا، وانما غاية ما في الامر انه قد صام يوم الاثنين وخصه بالصوم، فاذا كان قد احتفل بصومه فهل يجوز ان نحتفل بتخصيص هذا اليوم باطعمة واشربة وتبادل اطعمة واشربة مع الارحام ونزعم ان هذا هو جنس الاحتفال؟ اذا كان قد احتفل بصومه فلو سلمنا بهذا فان السنة ان تواظب على صيام يوم الاثنين وفقط، لانه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خص يوم الاثنين باكثر من الصوم، فلم يخص ليلة الاثنين واليوم الاثنين بالصلاة او بقراءة زائدة عن غيره من الايام او بشيء من العبادات يتميز به غير الصيام. فمن اراد ان يتمسك بالسنة حتى لو قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتفل بمولده فليحتفل بنفس الكيفية، بان يصوم يوم الاثنين وفقط، وان يواظب على ذلك اسبوعيا. متى يكون سجود السهو؟ ذكر اهل العلم انه يكون قبل التسليم اذا كان السهو نقصا في الصلاة كترك التشهد الاوسط، وبعد التسليم اذا كان السهو زيادة في الصلاة كالاتيان بركعة زائدة او اضافة سجدة او ركوع زائد. لكن هذا الخلاف يسير، فاذا سجد من زاد في صلاته قبل السلام فسجوده صحيح، واذا سجد بعد السلام فسجوده صحيح. الخلاف يسير في موضع سجود السهو، وينبغي ان يلاحظ بان سجود السهو سجدتان تقول فيهما ما تقول في السجود المعتاد من التسبيح، يعني سجدة كالمعتادة ثم سجدة ثانية بينهما تكبيرة. فإذا سجدت بعد التسليم فلا تسلم بعد سجود السهو، يعني لا تكرر السلام، وإذا سجدت قبله فإنك تسجد وتسلم بعده، وهذا في حق المنفرد والإمام. أما المأموم فلا سجود سهو عليه إذا سهى في صلاته وهو خلف الإمام، لأن الإمام يجبر سهوه، لكن إذا سهى الإمام يسجد المأموم معه ولو لم يكن ساهيا. يقول السائل: أضع صورتي في بيتي في برواز وصور أولادي كذلك، فما حكم هذه الصور؟ هذه الصور لا يجوز أن تعلق، لأن الأصل في الصور النهي والمنع، ويستثنى من هذا النهي والمنع الضرورة، وإن تفاوتت الضرورة فإنه ليس هناك ضرورة مطلقا في تعليق صور الأبناء أو صور الأجداد أو الآباء أو النفس في البيوت. ليس هناك ضرورة لهذا، خصوصا أن التعليق نوع من التكريم، والصور المعلقة تمنع دخول الملائكة، فليس هناك ضرورة. أما الضرورات المعروفة يمكن أن تتنوع وأن تتفاوت، كصور البطاقة والكرنيه وجواز السفر والاستمارات والوظائف ونحو ذلك، وكذلك الصور التي تنشر في الصحف أحيانا لضرورة التحذير من أو البحث عن، إما تحذير من سارق، وإما بحث عن طفل مفقود أو طفل ضائع أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تكون هناك مبرر شرعي لوجودها، خصوصا إذا كانت الصورة مقطوعة الجسد، يعني ليست صورة كاملة، ليست صورة إنسان متكامل واقع. لكن تعليق الصور في البيوت لا يجوز بكل الأحوال، لأنه لا يدخل في أي صورة من صور الضرورة، وليس لها في الشرع مخرج يجعلها جائزة. سؤال عن الاستخارة، تكون بركعتين خاصة بها أم من الممكن أن تؤدى بأي ركعتي صلاة نافلة؟ نص الاستخارة أن يركع ركعتين من غير الفريضة، سواء كان سنة راتبة أو سنة تطوع، يعني زائدة عن الراتبة، يعني أن يستخير بعد السنة القبلية أو يستخير بعد السنة البعدية أو بعد أي ركعتين من السنن أو أي ركعتين تطوع لله أو بعد صلاة الضحى أو أي ركعتين، يعني لا يتقيد لا بركعتين خاصتين ولا بأي سنة من السنن، وإنما أي ركعتين نافلة يعني ليست فريضة يستخير بعدهما بدعاء الاستخارة المعروف، اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء، ولا ينتظر بعد استخارته رؤيا منامية، ولا ينتظر شيئا يقع له في نفسه أو صدره، وإنما يستخير على الأمر الذي لا يعلم وجه الخير فيه، ثم بعد ذلك يبدأ في إتمام هذا الأمر الذي استخار لأجله، فإن كان خيرا يسر الله له أسبابه وأتمه له، وإن كان غير ذلك أغلق في وجهه وجد من الصعوبات والعراقيل ما يمنع إتمام هذا الأمر. هل إطلاق اللحية للرجل سنة مؤكدة يجب فعلها أو عدم فعلها، وليأثم الرجل على عدم إطلاق لحيته؟ الأصل في اللحية أنها من سنة الفطرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أمرا أصله للوجوب، فعلى هذا يكون هذا الأمر واجب التنفيذ، ولا يجوز للمسلم أن يخالفه إلا لضرورة صحية، ضرورة صحية يقررها أطباء ثقات، يعني لو افترضنا أن هناك مرض في الوجه يمنع من إطلاق اللحية والأطباء الثقات يقولون هذا، فهذا يعد من الضرورات الشرعية، أو أن يكره على حلقها كالداخل إلى التجنيد أو العامل بالقوات المسلحة ونحو ذلك، من قبيل الإكراه وليس من قبيل الاختيار. اتفق رجل وامرأة على الزواج، واتفقا على عدم توثيق هذا الزواج على يد مأذون لأنها أرملة وتخاف على ضياع المعاش، علما من هذا سيتم ويشهر على الناس في المسجد، فما حكم هذا الزواج وهل لابد من التوثيق أم لا، وسيتم كتابة ورقة بينهما يثبت هذا؟ الزواج العرفي له صور مختلفة، وسوف تقوم مجلة التوحيد في عدد ربيع الأول القادم إن شاء الله بنشر مقالة كاملة عن صور الزواج العرفي وبيان حكمها في الإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن الزواج العرفي، هذا متعلق بالإجابة المختصرة للسائل الآن، يمكن أن يكون زواجا سريا ويمكن أن يكون زواجا علنيا مشهرا مستوفيا لأركانه ما عدا الكتابة في قسائم الزواج المعروف، فإن استوفى أركان إشهاره وإعلانه مع وجود الولي والخاطب والشهود وصيغة العقد الصحيحة فهو زواج صحيح في ذاته، لكن يترتب عليه أضرار نهت عنها الشريعة، من أهمها استحالة نسبة الولد إلى أبيه، يعني بدون قسيمة الزواج كيف سينسب الأبناء إذا كان هناك، إذا قدر الله بينهما ذرية، يعني ما هو المستند الذي سينبني عليه نسبة هؤلاء الأبناء إلى أبويهم فيما بعد، بدون قسمة الزواج يستحيل نسبة الأبناء إلى آبائهم نسبة صحيحة معترف بها. كذلك ترتب عليه ضرر من وجه آخر وهو ضياع الحقوق المالية للزوجة وضياع حق هذه الزوجة في الميراث، يعني لن ترث ولن تستوفي مؤخر الصداق ولن يكون لها نفقة إذا طلقت، ولا إذا لم تطلق، ولن تستطيع أن تطالب بأي حق من الحقوق. يعني في مقابل المعاش ستضحي بكل الحقوق التي لها، وستضحي بما هو مخالف للشرع وهو عدم إمكانية نسبة الأبناء إلى أبيهم، بل الأكثر من ذلك أن يمكن أن يقع بينهما خلاف يقدره الله لأي سبب من الأسباب، فيمكر هذا الرجل أن يكون هذا الابن هو ابن له، فتقع في حرج أعظم ومصيبة أشد. فينبغي أن يراعى أن الزواج العرفي له مفاسد كثيرة جدا لا تنحصر، وإن كان في ألفاظه صحيحا، يعني فيه الإجابة والقبول وفيه الشهود وفيه الموافقة وفيه الصداق وفيه الولي وفيه الخاطب، إن كان في صورته صحيحا، لكن المفاسد والأضرار المترتبة عليه لا تنحصر، سواء ما تعلق بعدم ثبوت نسب الأبناء أو بحرمان الزوجة من الميراث وبحرمانها من مؤخر الصداق ومن النفقة ومن جميع الحقوق، وبجواز أن ينكر هذا الرجل نسبة أبناء إليه بعد أن تنجب، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تنحصر. فينبغي أن يحذر من هذا الزواج لأجل هذه المفاسد التي ذكرناها. رجل يحب الله ولكن الشيطان يسوف له في مسألة شرب الدخان، فيقول إنه يشرب كمية بسيطة ويشربها بعيدا عن أعين الناس ويطلب النصيحة. النصيحة يقول العلماء نصيحة نافعة وجامعة في هذا المقام: إذا فعلت ذنبا ورأيته صغيرا أو قيل لك إنه من الصغائر فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا أمر مهم في الإقلاع عن المعاصي بأنواعها وإن استقلها الناس. الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي كان يعيش في زمن النبوة وبعد زمن النبوة مباشرة، كان يقول للناس للتابعين الذين ليسوا من الصحابة عندما يرون يفعلون بعض المخالفات اليسيرة، يقول لهم: إنكم لتعملون اليوم أعمالا، يعني ذنوبا، هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني ترونها صغيرة يسيرة جدا، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فكيف يراها التابعون صغيرة أدق من الشعر، والصحابة يرونها من الموبقات يعني من المهلكات؟ يعني الفرق شاسع، لابد أن النظر مختلف. الصحابة كانوا يرونها من الموبقات أو من المهلكات لرؤية بعيدة وأفق واسع لا يحسنه من جاء بعدهم، وذلك أنهم كانوا يستحضرون ميزان الآخرة، فيرون أن هذا الميزان يمكن أن يدخلك النار بسيئة واحدة، ويمكن أن يدخلك الجنة بحسنة واحدة، فيرون دخول الجنة متوقف على حسنة واحدة ودخول النار متوقف على سيئة واحدة. لا يرون دخول الجنة متوقف على حسنات كثيرة آلاف أو ملايين، وإنما يقولون دخول الجنة بحسنة ودخول النار بسيئة واحدة، وذلك أنه إذا تساوت الحسنات والسيئات في الميزان احتاج الميزان إلى حسنة واحدة تثقله أو سيئة واحدة تخففه. فعندما ينظرون إلى هذا يقولون: لا ندري الحسنة التي سنفعلها اليوم هل هي الحسنة المرجحة، قد تكون هذه الحسنة المرجحة ونموت بعدها، والسيئة التي سنفعلها هل هي السيئة المرجحة، قد نفعلها ونموت بعدها. فينظرون إلى الحسنة الأخيرة وإلى السيئة الأخيرة التي سيختم بها العبد أعماله، هل آخر حسنة تفعلها في حياتك ستثقل الميزان؟ هل اخر سيئة تفعلها في حياتك ستخفف الميزان؟ فاذا نظر العبد الى اخر حسنة في حياته والى اخر سيئة علم ان كل حسنة يفعلها لعلها ان تكون اخر حسنة، وان كل سيئة يفعلها لعلها ان تكون اخر سيئة، فيرى كل حسنة يفعلها هي الاخيرة، ويرى كل سيئة يفعلها هي الاخيرة، فينظر اليها على انها المرجحة. وهذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة بنصف بلحة. يعني ايه نصف بلحة؟ يعني كأن نصف بلحة يدخل الجنة، لان نصف بلحة هذا يقصد به الحسنة الاخيرة، يعني انت فعلت حسنات وسيئات تساوى، ثم قبل ان تموت اخر حسنة تصدقت بنصف تمرة لا تملك غيرها، ثم مت على هذا، فجاءت هذه الحسنة الأخيرة لميزان قد تساوت حسناته وسيئاته فرجحت جانب الحسنات فدخلت الجنة بنصف تمرة. فهذا هو المقصود من نصيحة المدخن، أنه لا يستهين بالمال الذي ينفقه في الدخان وبالضرر الذي يوقعه بنفسه، ولكن عليه أن يسأل نفسه سؤالا: لو سأله الله عن هذا الدخان يوم القيامة بماذا يجيبه؟ هل هو من الطيبات فيجيب بأنه كان يفعل خيرا، أو هو من الخبائث فيجيب بأنه كان متورطا في هذا الشر وإن كان قليلا؟ هل إظهار الوجه، وجه المرأة، من السفور؟ وما حكم أخذ المال الأموال مقابل رياضة من الرياضات؟ المرأة أمرت أن تغطي بدنها، أن تستر جسدها، وأن تستر مواضع الزينة، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأشد مواضع الزينة في المرأة الوجه، فهو أولى بستره من مواضع أخرى في البدن. فإذا أمرت المرأة أن تغطي مواضع الزينة فهي تخص الوجه أكثر من غيره، لأنه موضع الزينة الحقيقية في المرأة. ولذلك القرآن لما ذكر الزينة: لا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين الجزء الذي يضعن الزينة عليه. والمرأة تضع الزينة في أي مكان؟ في الوجه. لا يبدين الزينة يعني لا يظهرن الجزء الذي هو موضع الزينة، موضع وضع الزينة. ومعلوم أن الوجه هو الموضع الذي توضع فيه زينة المرأة. وأما أخذ الأموال مقابل الرياضة فقد أجبنا عنه قبل ذلك، وهو أن هذه الرياضة إن كانت مجرد اللعب فلا يجوز أخذ الأموال على اللعب، ولكن إن كانت للتدريب لتقوية بدن الغير، يعني تعليم الغير الرياضة والفروسية، فيأخذ أجرا على التعليم لا على الممارسة، يعني لا يلعب ويأخذ مقابل، ولكن يعلم غيره ما يقوي به بدنه من الرياضات والفروسية ويأخذ أجرا على تعليمه، فالأجر على التعليم جائز، لكن الأجر على الفعل غير جائز. توفيت زوجتي ولها مؤخر صداق، ولي منها بنت، هل وزع مؤخر الصداق على بنتها وابيها ام اتصدق به ام ماذا؟ مؤخر الصداق يضم الى الميراث، مؤخر الصداق يضم الى الميراث، فاذا مات الرجل فان مؤخر الصداق يكون من الديون، اما اذا ماتت المرأة فمؤخر الصداق عند الزوج، والزوج له نصيب من ميراث زوجته، فيأخذ من مؤخر الصداق ما يتعلق بميراثه، وبقية هذا المؤخر يوزع على الورثة بحسب ما بين الله عز وجل في القرآن الكريم، لكن لا يملك التصدق به لأنه ليس ملكا له، لكن يملك التصدق بالقدر الذي هو من حقه في الميراث فقط. هل يجوز أن أربح في تجارتي أكثر من 100% أم أن الربح محدد في الإسلام؟ الربح في الإسلام ليس له حدود، ولكن له قيود. ليس له حدود ولكن له قيود، فالشريعة لا تحدد أرقام للأرباح ولا نسب مئوية، ولكن تضع قيودا لا حدودا للمبالغ. من هذه القيود منع الاحتكار، منع الاحتكار يعني لا تربح وأنت محتكر، لأن معناه أنك تفرض على الناس أسعار يقبلونها اضطرارك، ولا تستغل اضطرار الناس للشراء اذا كان متعلقا بالطعام، ولا تستغل جهل المشتري بأسعار السوق، ولا تقع في غش أو غرر وتربح من وراء ذلك. فهذه قيود أربعة. هذه القيود إذا وضعت في موضعها الصحيح لن يستطيع أحد أن يربح 100% ولا أقل من 100%. لماذا؟ لأنه إذا لم يوجد احتكار معناه توجد منافسة، يعني مصادر ومنافس كثيرة تبيع نفس السلعة، وإذا وجدت المنافسة يكثر العرض، وإذا كثر العرض ينخفض السعر إذا لم يوجد الاحتكار. إذا لم تستغل جهل المشتري بأسعار السوق معناه أنه سيسأل عندك وعند غيرك فيختار لنفسه ما هو أنفع له، فلن تستطيع أن تربح منه ما تشاء. فإذا لم تكن محتكرا ولا مستغلا لجهل المشتري ولا مخفيا لعيوب السلعة بغش وغرر، فإنك لن تستطيع أن تربح هذه النسب العالية مع جوازها في الإسلام إن قدرت عليها بهذه القيود. يعني لو تصورنا أن جميع التجار في سلعة من السلع التي ليست طعاما ولا شرابا يربحون أكثر من 100% مع وفرة السلعة وانتشارها والجميع يربح هذه النسبة، هذا جائز. لكن أن تحتكر السلعة أو نستغل أن المشتري لا يعلم الأسعار الحقيقية في الأسواق، أو نوهمه بأنها مستوردة وهي محلية، أو بأنها خالية من العيوب وهي معيبة أو غير ذلك، فهذا من شأنه أن يوقعك في مخالفة ويجعل هذا المال حراما وليس حلالا. السؤال الأول: ما حكم الشرع في بوليصة التأمين التي تصرف بعد فترة زمنية 20 أو 25 سنة وبأضعاف القيمة المدفوعة؟ أظن سبق الكلام تفصيلا عن بوليصة التأمين، وأنه قد صدرت فتاوى عديدة من دار الإفتاء المصرية على مدى 100 سنة ومن شيوخ الأزهر السابقين على مدى أكثر من 100 سنة يفيد حرمة التأمين بجميع صوره الذي تقوم به شركات التأمين، فلا يفعله المسلم اختيارا. وتعلمون أن أسباب التحريم أوضح من أن تذكر، وقد أضيف إليها أسباب جديدة. الأسباب الجديدة في الفحص الطبي، كشف الطبي على المؤمن عليه. كان المعتاد قديما أنه يتم الكشف الطبي على من يريد التأمين على نفسه، فإذا وجدت الشركة أنه مريض بمرض خطير، يعني في تقدير الأطباء يمكن أن يموت في أي وقت، الشركة ترفض التأمين عليه أو تؤمن عليه بمبلغ أكبر لأن فرصة الموت أعلى. الآن أصبح هناك تخصص في الفحص الطبي بأن شركة التأمين تقوم بالفحص الطبي وتقبل التأمين على أجزاء من الجسم وترفض أجزاء. والله أنت عندك الكلية الشمال احتمال تتوقف، فنؤمن عليك معنا الكلية الشمال. واحد عنده الكبد تعبان يبقى نؤمن على جسمك كله معنا الكبد، يعني لو مت من ناحية الكبد ما احناش مسؤولين، أي ناحية ثانية احنا مسؤولين عنه. طبعا واضح التحريم ان المسألة اصبحت انه الانسان بهذا القيد، اذا شركة التأمين بتمارس مشروع تجاري بحت، لا في تعاون ولا في كلام من المختلق الذي يقولونه ولا شيء، لكن هي تريدك انسان صحيح قوي نقي وتؤمن عليه. اما في حالة المرض والشيخوخة والعجز ولو ظهر ان عندك 3-4 اجهزة فيها خلل يمكن ان تتسبب شركة التأمين في انك تموت من شدة الخوف لانها ترفض التأمين عليك كلك، لان كل جهاز فيه مشكلة حتى لو كانت الاجهزة سليمة، لكن الاطباء قالوا هكذا. الغرر في عقد التأمين واضح، والقمار والميسر فيه اوضح. انت الان تدفع القسط الاول ويمكن ان تتسبب في مصيبة لشركة التأمين بانك تموت بعد دفع 3 أقساط فقط، فالشركة تتحمل المبلغ بالكامل. ويمكن ان تكون مصدر خير لشركة التأمين التي تأخذ اموالك وتعمل فيها بالربا حتى تدفع لك القيمة في النهاية، بانك تدفع جميع الاقساط لمدة 20 سنة وتنتهي المدة وتدفع اكثر مما ستأخذ وربنا لم يقدر لك الموت. شركة تأمين تشكرك على هذا لأنك يعني أفدت الشركة بأقساط طويلة ولم تكن كهؤلاء الذين ماتوا في سن مبكر في الأقساط الأولى فورطوا الشركة في مبالغ فخمة. العقد نفسه فيه خلل شرعي أخطر، أنك تموت بسبب من الأسباب، يعني واحد يقتل واحد بسيارة فشركة التأمين تدفع، واحد يموت في حريق شركة التأمين تدفع، يعني كأن اللي بيدفع غير المتسبب. وهذه ليس لها تكييف شرعي بأي صورة من الصور، لأن من أتلف شيئا فعليه إصلاح، والديات في الإسلام تكون على المتسبب فيها. يعني لك أن تتخيل لما تعود جميع الأضرار الواقعة عليك على شركة التأمين، لماذا تتحمل الشركة كل مصائب البشر وأخطاء البشر؟ يعني كأننا الآن في شركة التأمين متشبهين بالنصارى. النصارى يقولون أن عيسى عليه السلام صلب ليتحمل خطيئة كل البشر. الإنسان يتحمل خطيئة غيره ليه؟ المقامرة أن هذا العقد غير معلوم القيمة. يعني كم ستدفع حتى تأخذ؟ الله أعلم. ستأخذ بعد قسطين، بعد الثلاثة، بعد ألف، بعد كل الأقساط، الله أعلم، مجهول. لكن المعلوم أنك ستأخذ أو يأخذ الورثة حسب نوع العقد، لكن متى ستأخذ الله أعلم. ستأخذ أكثر مما تدفع، الله أعلم، أقل مما تدفع، الله أعلم، لأن العقد في نهايته مجهول. فهو مبني على نوع من المقامرة كالرهان والميسر، انك تدخل في مقامرة يمكن ان الشركة تكسب من ورائك ويمكن ان تخسر بسببك. المال الذي تأخذه منك الشركة اين يذهب؟ شركات التأمين ليس عندها اي مشروعات استثمارية. شركات التأمين عبارة عن وسيط يعمل بالربا في هذه الاقساط في البنوك بحيث يستطيع الوفاء بمتطلبات العملاء الذين قد يموتون في كارثة. وطبعا لو تصورنا ان شركة التأمين يعني قامت مثلا حرب او زلزال مدمر او شيء، شركة التأمين تخسر. فالمقصود ان العقد ابواب الحرام فيه كثيرة ومتشعبة، يعني هو ليس حراما لسبب، لا، حرام لمئات الاسباب. يعني التحريم فيه اشد من تحريم الربا الذي في البنوك، لان تحريم الربا في البنوك احد اسباب التحريم في عقد التأمين، لا يمثل واحد على عشرة. يعني الربا الذي هو من اكبر الكبائر لا يمثل واحد على عشرة من عقد التأمين، لعقد التأمين فيه ربا واسباب اخرى تزيد على العشرة تفيد تحريم هذا العقد. سأل يقول الاخ السائل يقول اذا كان هذا حراما فليوجد له بديل في المعاملة. نعم يوجد بديل. البديل ينقسم الى قسمين. قسم متعلق بالاعتقاد وقسم متعلق بالواقع. اما المتعلق بالاعتقاد فان تعتقد اعتقادا راسخا ان الامن والتأمين عند الله لا عند الناس، وان فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. البشر ليس لهم قدرة على تأمين انفسهم، فبالتالي ليس لهم قدرة على تأمين غيرهم، لكن الله عز وجل هو مصدر الامن. عندما حدث قريش بنعمة الله عليها قال لإلاف قريش إلافين، صورة صغيرة جدا، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما هو مصدر الخوف؟ كل أنواع الخوف، الخوف من المستقبل والخوف من المجهول والخوف على الأبناء والخوف على النفس، أي خوف. ما هو مصدر الجوع؟ كل أنواع الجوع. وهل يبحث الإنسان في الدنيا إلا على هاتين الكلمتين فقط؟ أطعمهم وآمنهم، هل هناك أشياء أخرى يبحث عنها الإنسان؟ كل البشر دنيويا يبحثون عن أطعمهم وآمن به. والقرآن يقول إن هذه كلمات ثلاث، فليعبدوا أطعمهم آمنهم، هذه الثلاث مجتمعة هي سعادة في الدنيا والآخرة. فيقول إذا كنتم تريدون الطعام وتريدون التأمين من كل أنواع الخوف فقط، فليعبدوا رب هذا البيت، العبادة الصحيحة. فهذا هو المصدر الاعتقادي للأمن، أن تعتقد أنك آمن لأنك موصول بالله. لكن أن تعتقد أنك آمن لأنك موصول بشركة التأمين، إيه شركة التأمين يعني؟ هي شركة التأمين مصدر أمن؟ نعم. يعني تسأل ولا تكمل إجابة؟ نعم. المقصود أن هذا هو الأمر الاعتقادي، أن تعتقد أن العبادة الصحيحة الخالية من الشرك هي مصدر الطعام ومصدر الأمن الذي يبحث عنه الناس. أما الشيء العملي فالمسلمون الآن دنيويا في حالة تردي خطيرة فيما يتعلق بالنشاط الحلال في حياته. أصبح عندهم صورة من التراجع والخوف والجبن عند امتلاك الأموال، بحس أنه كل واحد كل همه أنه كيف يحتفظ بهذا المبلغ بعيدا عن أي مخاطرة. فإذا وجد أن المسألة أن البنك مصدر احتفاظ بالمبلغ يضعه ولو كان ربويا، وإذا وجد أن شركة التأمين يضع ولو كان ربويا وأكثر من ربوي. لكن في الأمر الدنيوي في الواقع العملي ينبغي أن يكون معلوما أن المسلم ينبغي عليه أن يبحث عن الأبواب الحلال التي يضع فيها المال كأسباب دنيوية دون أن يتعلق قلبه بها، وهي المسألة الأهم. يعني المسألة الأهم يعني ما هو الإحساس الذي تشعر به إذا كنت موظفا لو قررت الشركة فصلك من العمل؟ يبدأ عندك إحساس بأنك ستجوع وتصبح في حالة من الخوف والاضطراب النفسي الذي من شأنه أن يولد مجموعة من الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى دواء طويل. الاعتقاد هذا من أين يأتي؟ من أن القلب معلق بالسبب وليس بمسبب الأسباب. إحساسك عند إعلامك بأن الشركة ستستغني عن خدماتك هو نفس إحساس الطفل الذي مات أبوه فشعر باليد وبدأ كلام النساء أنه الأيتام من أين يأكلون ومن أين يشربون. الأب كان مصدر، كان سبب للرزق، مات الأب، يبدأ يتولد إحساس بأن أولاد أيتام، وهذا الإحساس يقوى فيجعل بعض الآباء يقسم الميراث ويخص الطفل الرضيع والمريض ويزيد ويغير في شرع الله، لأنه متصور أنه لما يموت من الذي سيعلم الصغير ويربي الجنين ولا الرضيع وينفق على المريض. يقوى هذا الإحساس فيبدأ يغير في شرع الله ويبدل في المواريث ويكتب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويستوجب غضب الله وسخط الله عليه، لأن الاعتقاد الفاسد تعمق في نفسه حتى اعتقد بأنه المسألة هكذا. الشيطان يوحي إليه باعتقاد مماثل في سن الشيخوخة، أنه لما يكون في سن 60 والكام 60 من أين يأكل ومن أين يشرب، وأنه لما يصاب المرض في نهاية حياته ماذا سيفعل، فيندفع إلى شركة التأمين. لكن لماذا أمر الله مريم أن تهز جذع النخلة؟ هز إليك بجذع النخلة تسقط لك رطبا جنيا. كان يمكن أن يسقط الرطب بدون هز، لكن لماذا تهز؟ وهل تستطيع امرأة مريضة ضعيفة في حالة الولادة، ومعروف ان المرأة في حالة الولادة اليد لا تقوى حتى على مجرد انها ترفعها، يعني تحتاج الى من يرفع اليد، هل تستطيع امرأة في غاية الضعف والألم في اثناء الولادة ان تهز جذع نخلة لا يقوى على هزه ولا 20 رجل من الاقوياء؟ كان يمكن ان يسقط الرطب، لكن كون الرزق يأتي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بدون هز، ثم يأتي في الولادة بهز، مسألة عجيبة، مع ان الرزاق واحد الله سبحانه وتعالى، لكن في المحراب وجد عندها رزق، يعني لم تؤمر بشيء ولا حتى تخرج عند الباب، لكن في النخلة امرت ان تهز. كأن الله يقول لك انظر الى هذا الرزق والى هذا الرزق. هذا الرزق جاءها في حالة الصحة والقوة وهي في المحراب، لانها كانت تعبد الله، فجاءها بغير سبب، لان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما خرجت من المحراب واصابها نفاس الولادة وانقطعت عن المحراب، امرت ان تأخذ بالسبب. كان يقول انظر الى الفارق بين الوضعين، العبادة الطاعة، هي ليس عليها عبادة في الولادة لانها نفساء في النفاس، لكن لما خرجت من المحراب، وهذا خروج طبيعي، لكن بمجرد ان خرجت من الحرام من موضع العبادة، يعني معناها انها صارت في حال، وان كان الشرع يأذن لها بهذا، في حال كانت لا تعبد الله فيه لانها في النفاذ، فاحتاجت الى ان تباشر الاسباب. ثم مرة اخرى يقول لك هل تعتقد ان المريض يرزقه الله باضعف الاسباب؟ هز الجزء يعني لمس الجزء يأتي الرزق. فيقول ايها المريض، ايها الشيخ المسن الطاعن في السن، اعلم ان الله قادر على ان يسوق اليك الرزق وانت مريض وانت مسن وانت عجوز وانت على الفراش، ولو بسبب ضعيف كهذا السبب الذي رأيته في هز الجسد. يعني الرزق يتبع صاحبه الى كل مكان، ولا يعتقد احد انك انت فقط الذي تتبع الرزق، الرزق يتبعك، لانك في حالة العجز، اذا كنت في حالة السعي مأمور انك تسعى فامشوا بمناكبها، فانت تتبع الرزق. طب في حالة المرض عندما تنام، ما الذي يتبع الاخر؟ الرزق الذي يتبعك. في حالة الشيخوخة الرزق الذي يتبعك، ولا بد ان تلتقي مع رزقك في كل مكان وزمان قدره الله. الاعتقاد هو اصل الامن والاستقرار النفسي، وليس كثرة المال، وليس شركة التأمين، وليس الربا. الاستثمارات الاسلامية الشرعية موجودة في بنك فيصل الاسلامي وفي المصرف الاسلامي الدولي، على بعض الملاحظات اليسيرة في بعض المعاملات. السؤال الاول، سيدة تحب ان تتعبد بتلاوة القرآن لكنها لا تستطيع الاحتفاظ بوضوئها، هل يجوز لها التعبد بالتلاوة بدون وضوء؟ وهل يجوز لها ذلك من التفسير بدلا من المصحف؟ الراجح من اقوال اهل العلم ان قراءة القرآن تكون على طهارة، والاجماع على انها تكون من الحدث الاكبر، والخلاف في الحدث الاصغر يعني الوضوء، لكن الراجح ايضا من اقوالهم انها تكون على وضوء. فان تعذر الوضوء لسبب من الاسباب ككثرة انتقاضه او عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله او في مكان لا يصل اليه فيه، فانه يستبدل الوضوء بالتيمم كما هو معروف. فإن عجز عن كليهما فإنه يقرأ القرآن ولا حرج عليه في ذلك ما دام طاهرا من الجنابة، لكن الأولى أن يقرأ من كتب التفسير أو من حفظه خروجا من خلاف العلماء. يعني والخروج من الخلاف واجب كما يقول اهل العلم مع القدرة عليه. هل يجوز للحائض ان تمسك بالتفسير بالرغم من انها تهدف الى قراءة القرآن وليس التفسير؟ كتاب التفسير ليس مصحفا ولا يساوي المصحف في حكمه لاشتماله على كلام البشر، فوجود كلام البشر في كتاب التفسير يجعل احكامه تختلف عن احكام المصحف الذي هو كلام الله. فعلى هذا يجوز للحائض ان تمسك بكتاب التفسير وان تقرأ منه القرآن، خاصة اذا كان للمراجعة او الحفظ. سؤال يقول لي جار من ذوي القربى واشك في ان دخله حرام، واحيانا يقوم بعزومتي او اطفالي للغداء عنده، فما رأي الدين في ذلك؟ الشك لا ينبني عليه حكم، وانما الاحكام تنبني على اليقين، فمجرد الشك لا يجعل الحلال حرام، فيبقى اصل الحكم على ما عليه جائز ان تأكل وان تشرب مع وجود الشك. لكن اذا تيقنت من ان ماله حرام تيقنا، يعني لا يختلف عليه عند اهل العلم، فانك تنصح صاحب هذا المال والورع ان تجتنب طعامه وشرابه، فان اكلته لضرورة القرابة فتهدي اليه بحيث يكون هذا الاهداء عوضا عن الطعام الذي اكلته اذا تيقنت ان ماله حرام بكامله وليس مختلطا، يعني جامعا بين الحلال والحرام او مشكوكا فيه، فان اختلاط الحلال والحرام لا يجعل المال حراما الا لو علم الحرام بعينه، وكذلك المال المشكوك فيه لا يكون حراما، لان الاصل انه حلال الى ان يقوم الدليل القطعي على عكسه. سأل يقول احيانا احتاج لان تقوم زوجتي بتسميع القرآن لي، فهل يجوز ذلك عندما تكون حائضة مع العلم انها لا تمس المصحف واقوم انا بتقليل الصفحات؟ جائز جائز، او تمسك كتاب التفسير كما ذكرنا. ذكر في القرآن الكريم كلمة امرأة وزوجة، امرأة لوط وزوجة فرعون، لماذا فرق بين الاثنين مع انهما؟ زوجتين، اي لماذا لم يقل عز وجل امرأة لوط وامرأة فرعون؟ يعني السائل لا ادري من اين اتى بهذا الكلام، لكن في القرآن الكريم وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فامرأة فرعون مذكورة في القرآن. سؤال طويل متعدد الأقسام. السؤال الأول منه حكم دعاء القنوت في الفجر وذلك كل يوم في صلاة الفجر فقط، أظن هذا سبق الجواب عليه، سبق الجواب عليه أكثر من مرة، القنوت في الفجر. السنة عدم اقتصار دعاء القنوت على صلاة الفجر، وإنما يقنت الإمام في النوازل في الفروض الخمسة، لكن إن قنت في الفجر فهذا خلاف الأولى، ولذلك قال ابن القيم لا ينكر من فعله على من تركه ولا من تركه على من فعله، ولا تترك صلاة الجماعة لأجله. ما حكم قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ سنة. ما حكم العمل في الضرائب؟ جائز بشرط عدم ظلم الناس، إقامة العدل، فإذا أقمت العدل فالعمل جائز. يقول تعالى في سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما هي العلاقة بين القسط في اليتامى وتعدد الزوجات. عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية وبينت أن الآية تتحدث عن اليتيمة البنت التي تكون في حجر وليها، فكانوا يتورعون أو يخافون أن يتزوجوا بهن، يعني إذا بلغت اليتيمة التي لها ولي يقوم عليها فيخاف أن أو يتورع أن يتزوج بها، فنزلت هذه الآية: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني أذن للولي أن يتزوج بيتيمته بعد بلوغها دون أن يظلمها، يعني عليه أن يعدل في حقها ومالها وألا يظلمها، يعني يعطيها مهر المثل ولا يكون ظالما لها. فكان هذا وجه العلاقة بين اليتم وتعدد الزوجات. سأل يقول: ما حكم الإسلام في تكفير المعين وما الشروط والمنع التي تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر؟ سبق الكلام قبل فترة عن هذا الموضوع بالتفصيل، وهو أن العلماء يفرقون بين تكفير المعين وتكفير الصفة. يعني إيه؟ يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن نظر لغير الله فقد أشرك. هذا وصف عام لكل من حلف ولكل من نظر، فهذا وصف يعني بالصفة وليس بالاسم، يعني لا يقال فلان الفلاني، وإنما يقال من حلف بالله، من نظر لغير الله، يعني هذا وصف عام يطلق على كل من حلف وكل من نظر، فجائز أن تستعمل هذا الوصف، جائز أن تستعمل هذا الوصف. كذلك جاء في الأحاديث لعن النامصة والمترمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، المرأة التي تصل شعرها أو يعني على تفصيل المعروف، فجائز أن تقول لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمترمصة. لكن المعين هو الشخص بعينه، يعني أنت سمعت رجلا يحلف بغير الله فلا يجوز أن تقول له أنت مشرك، هذا تكفير معين. لكن يجوز أن تقول له: يا فلان من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا بالوصف. لكن لو قلت له أنت مشرك فهذا خطأ، لأن هذا يدخل تحت النهي العام في قول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو هو كما قال: وإلا حارت عليه إن رجعت عليه. فالمعين غير الوصف، المعين يعني شخص بعينه، يعني ترى من حلف بغير الله فتقول أنت مشرك هذا خطأ، أو ترى امرأة واصلة أو مستوصلة أو نامصة أو متنمصة أو واشمة أو مستوشمة فتقول لها أنت ملعونة أو لعنك الله، هذا لا يجوز. لكن تقول لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فتذكر اللعن الذي في الحديث حكما عاما، هذا هو تكفير المعين وتكفير الوصف، ولعن المعين ولعن الوصف، التفريق بين ما هو صفة على العموم وبين ما هو شخص بعينه. معين يعني شخص بعينه أن تحكم عليه بالكفر. الشروط والموانع التي تكلم عنها العلماء شرحها يطول، لكن الإشارة إليها فقط أن من شروط التكفير إقامة الحجة، وإقامة الحجة يدخل أو يلتحق بها العذر بالجهل والعذر بالنسيان والعذر بالخطأ وصور مختلفة من العذر، وهذا له تفصيل في مواضعه. إذن أنت غير متأكد أن هذا الرجل الذي حلف بغير الله، أنت غير متأكد من أنه قد أقيمت عليه الحجة وأنه يعلم وأنه لا يدخل في الناس ولا في المخطئ المغفور له وأشياء بهذا التفصيل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو اطلبوا العلم ولو في الصين؟ الأول ليس حديثا والثاني ليس حديثا، كلاهما غير صحيح. دخلت للصلاة في جماعة فوجدت اثنين من المصلين يقفان على يمين الصف في البداية، وكان الصف عريضا فلم استطع جذبهم الى منتصف الصف، فوقفت مع صبي خلف الامام. اخطأت، دخل وجد مثلا الصف الاول مكتمل والصف الثاني قد سبقه اليه اثنان، لكن الاثنين لا يعلمان سنة الوقوف، فبدأ من يمين الصف عند الباب. فدخل هذا وجد ان سنة الوقوف تكون من خلف الامام بداية الصف، لكن فيه رجلين في اليمين في اول الصف، فهل يقف معهما ولا يجذب، يعني يجذب الرجلين الى منتصف الصف، ولا يقف خلف الامام منفردا او مع غيره من هذه الثلاثة؟ يقف معهما، لان جذب المصلين ليس له اصل السنة، لا في من دخل منفردا ولا في من دخل ووجد انه في مكان، ولكن قد تحتاج الى تذكير المصلي بلمسه وانت تصلي معه. اذا خرج واحد انتقض وضوءه فخرج من الصف فصار هناك فراغ في الصف، تحتاج فقط انك تذكر من بجوارك ان هناك فراغ مكان الذي خرج، تذكير باللمس وهو تذكير وليس جذب. لكن ان تكون خارج الصلاة وتبدأ تجذب في المصلين هذا ليس له اصل في السنة، ليس له اصل في السنة، الا تصور حالات ان المصلي اعمى وان امامه شيء يمكن ان يسقط عليه او يجذبه خوفا على حياته من خطر، هذه صور نادرة ليست هي الاصل في الموضوع، لكن جذب المصلي ليس عليه دليل من السنة. ومسألة انك انت تقف خلف الصف منفردا مع وجود من على اليمين خطأ، مسألة انك انت تقطع الصف بهذه الصورة ناس على اليمين وناس في المنتصف خطأ، ففعل هذين المصليين خلاف السنة، لكنه ليس مبررا لترك المكان والوقوف في مكان مستقل، لان هذا خلاف الاصل، يعني هما خالف السنة وانت تخالف الاصل. الاصل ان هذه الصلاة صلاة جماعة، فمن علامات الجماعة ان يجتمع الناس، يجتمعون في الصفوف، فالذي فعلته هو تفريق وليس جماعة، هذا خلاف الأصل، والأصل أن تكون في جماعة، يعني تكون في الصف، لكن لا تنشئ جزء من الصف جديد بدعوى أنه مخالفة السنة، لأن مخالفة السنة عندهما أخف من مخالفة الأصل، وهو ظهور هذا الانشقاق في الصف. قال احد ائمة المساجد لا يجوز اصطحاب الاطفال الى المساجد اقل من سن 7 سنوات، فهل هذا صحيح ام لا؟ لا يوجد في السنة سن معين لاصطحاب الاطفال الى المساجد، لكن يوجد في السنة ثبوت دخول الاطفال الى المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد في السنة المحافظة على المصلي بعدم التشويش عليه، ويوجد في السنة صيانة المساجد من النجاسات والأقذار. فإذا جمعنا هذه السنن يتولد منها جواز دخول الأطفال إلى المساجد مع المحافظة على المصلي بعدم التشويش عليه من قبل أطفالنا، هذا يحتاج إلى تربية وتوجيه واختيار السن المناسب، مع صيانة المساجد من القاذورات ومن النجاسات ومن أي شيء يمكن أن يفضي إلى الاستهانة بها أو إلى إلحاق الضرر بها بأي طريقة من الطرق. إذن هذا الحكم يشبه أن الشريعة لم تحدد ربحا كما قلنا قبل ذلك في الأسعار، لم تحدد نسبة مئوية للربح، لكنها منعت الغش ومنعت الاحتكار ومنعت الغرر التغرير، منع الأشياء ولم تحدد ربحا. فالشريعة لم تمنع الأطفال من دخول المساجد لكن وضعت ضوابط وآداب للمساجد، عدم التشويش على المصلي، عدم إهانة المساجد، صيانة المساجد من القذرات والنجاسات إلى غير ذلك مما يحافظ على حرمة المسجد وقدسيته. فالمسألة ليست دائرة مع السن وإنما دائرة مع هذه الضوابط، لكن هذا السن لا يعد أن يكون اقتراحا فقط وليس هو الوارد أو الثابت في السنة الصحيحة. سأل يقول: تكلم الرئيس العام عن عدم مشروعية التأمين خلف الإمام في القنوت، فكان هذا المقصود أم عدم مشروعية القنوت في نفسه؟ الحقيقة أنا متعجب من هذا السؤال، لأن السائل إما أن يكون كان حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا فكان يجب عليه أن يسأل في حينه، وإن كان غائبا فلا بد أن يحدد نص العبارة التي قيلت في هذا. لكن عدم مشروعية التأمين خلف الإمام في القنوت ليس لها تعلق بحكم القنوت، ولكن المقصود أن التأمين خلف الإمام في القنوت المقصود من ذكري هنا بأن عدم المشروعية أنه لم يثبت بهذه الكيفية التي عليها الناس، يعني الكيفية أقصد بها رفع الصوت، لكن ليس له تعلق بحكم القنوت في ذاته إذا كان على هذا الإطلاق الذي ورد. نعم. ولا حتى الرفع، رفع الصوت. ما حكم شراء شقة من صاحبها بمبلغ 10,000 وسوف أقوم بدفع الأقساط إلى البنك، هل أشتريها أم لا لكونها تدخل في الربا؟ وما حكم قبول هدية مروية؟ الهدية أجبنا عنها في الكلام على الطعام، في سؤال الطعام. لكن شراء العقارات في ذاته جائز، في ذاته جائز، لكن الواجب عليك أنك عند الشراء لابد أن تحقق شرطا من شروط صحة البيع، وهو معلومية الثمن النهائي، معلومية الثمن النهائي، يعني الثمن النهائي كم سيكون، لأن من شروط صحة البيع معلومية الثمن، فإذا كان الثمن مجهولا فالبيع فاسد، الثمن النهائي الذي تدفعه سواء ما كان منه مقدما أو كان منه بالتقسيط على 20 أو 30 سنة أو أكثر أو أقل. معلومية الثمن مسألة مهمة. القيد الثاني أنك لا تقر أن تتعامل بالربا، وهذا يعني أنك تواظب على دفع الأقساط بحيث لا تقع في الربا المحرم، لا تقع في الربا الحرام، يعني لا تتأخر بحيث تقع في الربا الحرام. فمعلومية الثمن أصل، والانتظام في الدفع ولو مقدما أصل آخر لعدم الوقوع في الربا. السؤال الأول: ما حكم الدين في رجل طلق قبل أن يدخل بزوجته، فما هي مستحقاتها؟ الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق، نصف المهر، فإن كان المؤخر المكتوب مثلا 5,000 فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف الصداق، يعني 2,500، و بقية الأشياء الأخرى طبعا ليس لها شيء من قائمة أساس الزوجية، الجهاز لأنها لم تدخل، لكن إن كان قدم إليها شيء قبل ذلك من الذهب وغيره فهذا يقع فيه التراضي، التراضي وينظر فيه إلى سبب الطلاق، ويقع بالقضاء العرفي التراضي بين الزوجين على مصير هذه الأشياء المقدمة، لأن أهل العلم يختلفون بين كونها هدايا لا ترد وكونها بالعرف جزءا من الصداق أو مقدم صداق. فهذه ينظر فيها بالتراضي وليس فيها نص يقطع كما هو الحال في شأن الصداق المسمى المعروف. سأل يقول: كان لي مبلغ من المال في البنك وكان له فوائد ربوية، فقمت بسحب المال من البنك، فماذا أفعل في الفوائد الربوية؟ إن كان سحب الأصل فقط لا يسحب الفوائد الربوية، لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان سحب الفوائد الربوية يشتري بها تجهيزات لدورات مياه المساجد كالصنابير والمواسير ولمبات الإضاءة في دورات المياه ونحو ذلك، تخلصا لا تصدقا، لأنه يتخلص بهذا من المال الحرام ولا يتصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبان. هل يجوز وضع المصحف تحت رأس الرجل وهو نائم لأنه يرى مناظر خبيثة ومثيرة، ولا يجوز الكلام في دورة المياه بغير ذكر الله؟ وضع المصحف تحت رأس الرجل وهو نائم إهانة لكلام الله، فإن الوسائد وهي المخدات والأشياء التي ننام عليها تعتبر مهانة. ولذلك عندما نتكلم عن الصور التي في الأقمشة نقول بأنه إذا كانت مهانة كالوسائد فلا حرج، لأنها توطأ بالرأس والأقدام، فوضع المصحف بهذه الصورة إهانة وجهل من فاعله، وينبغي تحذير الناس منه، لأن هذا إهانة شديدة لكلام الله عز وجل. وأما هذه الأشياء التي ترى، الأحلام الشيطانية والكوابيس ونحوها، فعلاجها الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي وأذكار النوم قبل أن تنام. فمن قرأ آية الكرسي موقنا متدبرا بها فإنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. وأما الكلام في دورة المياه بغير ذكر الله فلا يجوز إلا لضرورة، بذكر الله لا يجوز مطلقا، لكن بغير ذكر الله لا يجوز إلا لضرورة، كتنبيه من سيقع عليه ضرر أو إجابة ملهوف أو مستغيث أو نحو ذلك، أو تنبيه بوجود لص، أشياء ضرورية، أو إنقاذ طفل يمكن أن يهلك لو لم ينبه إلى البعد عن شيء معين، أو الرد على طارق بالباب جاء من مكان بعيد ويوشك أن ينصرف ولا يجد من يؤويه، أو هناك ضرورة في بقائه وانتظاره، أو غير ذلك من الضرورات. هل الدين المادي عيب في الزوج يجب عليه إظهاره قبل العقد؟ لا. السائل إذا كان منتبه إلى المحاضرة، الكلام على العيوب البدنية، العيوب البدنية، لكن إذا كان الزوج فقيرا أو مدينا فليس واجبا عليه أن يظهر هذا قبل العقد. لكن إن كان يرى أن إظهار هذا الشيء مما يمنع المشاكل في الحياة الزوجية بعد ذلك، المرأة يمكن أن تكون متصورة أو أهل المرأة متصورين أنه رجل غني ورجل مدين، فيمكن أن يكون دافعهم إلى القبول بتزويجه ما يتصورون عنده من الأموال، فيفاجئون بعد ذلك بأنه مدين وليس عنده هذه الأموال، فتقع المشاكل الزوجية، لكنها ليست من عيوب رد النكاح، لكن تنبيه إلى مثل هذا مما يمنع المشاكل الزوجية المستقبلية المتوقعة كإجراء وقائي، ولكن ليس له تعلق بموضوع المحاضرة. زوج بعد عشرة زوجية لمدة 15 عاما طلبت الزوجة الطلاق لوجود عيب من وجهة نظرها، وتمسكت بمطلبها مع العلم بوجود ذرية 3 أولاد وهددت بإفشائه إن لم ينفذ. يعني إن كانت الحياة يمكن أن تستقيم حتى ولو في وجود هذا العيب فرجل يجتهد في إقامة الحياة، لكن إن كانت الزوجة يعني قد استعصت عليه واستحال الأمر ولم يعد قادرا على البقاء معها ولا استمرار الحياة الزوجية ولا الحفاظ على الحياة الزوجية، فلا شك أنه سيطلق، والطلاق له أسباب غير العيوب، يعني ليست العيوب البدنية هي الشيء الوحيد المترتب عليه الطلاق، ولكن الطلاق يمكن ان يقع بين الزوجين اذا استحالت الحياة الزوجية وصلت الى طريق مسدود ولم يجد معها الاصلاح ولا الوسطاء ولا الاقارب ولا الاباعد، لكن عليها ان يستنفذ كل الوسائل المتاحة والمباحة في معالجة مشاكل الحياة الزوجية، ولا يسارع للطلاق قبل استنفاذ هذه الوسائل خصوصا مع وجود الابناء. رجل عليه دين ومعه مال، ايشتري به اضحية ام يسدد الدين؟ يعني ارجو الا نوهم انفسنا ان الاضحية تتعارض مع الديون، لان الاضحية تتعارض مع الديون الصغيرة، لان ثمن الاضاحي يمكن ان يبدأ مثلا من 250 في الماعز، فلا نتكلم عن الديون الا مع الفقر والحاجة، يعني اللي عليه دين 100 200 300، هذا يتكلم عن تعارض الاضحية مع الدين، لكن الاضحية بهذا المبلغ يمكن ان تكون في مقدور الكثيرين. ومع هذا فلان الاضحية سنة مؤكدة، فينظر في وقت استحقاق الدين، ان كان وقت استحقاق الدين يعني اصبح حالا قبل وقت الاضحية فالوفاء بالدين اولى من الاضحية، وان كان الدين مؤجلا الى ما بعد وقت الاضحية يعني ليس حالا ولم يحن وقته فهو يقدم الاضحية بالمال الذي معه ويدعو الله ان ييسر له سداد ما عليه عندما يحين وقت يعني الوفاء بدينه الذي عليه. رجل عين اضحية ثم احتاج للمال، هل يجوز له بيعها؟ لا يجوز. الاضحية اذا تعينت خرجت من ملك صاحبها، يعني ان قال هذه الشاة او هذا الخروف اضحية لم يعد هذا الخروف مملوكا له، اصبح ملكا لله لانه عينه. والنذر اذا تعين فكذلك، والوقف اذا تعين فكذلك، والارض اذا كتبت على انها تبرع لمسجد فكذلك، كل ما تعين انه لله وتحدد بعينه خرج من ملك صاحبه، فلا يجوز له الرجوع في ارض قد تبرع بها لبناء مسجد، ولا في عمارة قد وقفها لله، ولا في شيء قد وقفه على الفقراء والمساكين وعينه قال هذا الشيء للفقراء والمساكين وحدد هذا وتلفظ به، وليس مجرد نية قلبية. لكن ان كانت نية قلبية ينوي انه ان شاء الله سيذبح في العيد هذه الشاة، هذه نية قلبية لا تؤثر في الحكم، ولكن ان كان قد عينها بان اعلن بلسانه وقال وتكلم بان هذه الشاة اضحية او هذه الشاة نذر او هذه الشاة كذا وكذا فقد تعينت وخرجت من ملكه فلا يجوز بيعها ولو كان محتاجا الى ثمنها. هل يجوز بيع جلد الاضحية والتبرع بثمنه؟ الاصل انه لا ينتفع بجلد الاضحية من قبل المضحي، لا في دفع اجرة الذابح ولا في الانتفاع بثمنها، لكن ان كان سيبيع ويتصدق فهذا جائز، لان المقصود هو اخراج هذا الشيء لورود النصوص فيه، يعني من قبيل الصدقة، اما ان يخرج بعينه واما ان يباع ويتصدق بثمنه. رجل تعب امرأته في نهار رمضان فنزل منه المني، فماذا يجب عليه؟ قضاء يوم. يجب عليه قضاء يوم. ما حكم استماع القرآن الكريم؟ اذا جلست الى القرآن فالانصات واجب، واذا استمعته من غيرك بغير جلوس اليه فالانصات مستحب. اذا جلست انت لتسمع فالانصات واجب، الاستماع واجب، واذا استمعت اليه من غيرك بدون جلوس اليك ان تكون مرا في شارع او مجاورا لمحل في قرآن فالانصات مستحب. هذا هل حددت الشريعة زمنا معينا بين الاذان والاقامة في الصلاة؟ لان هذا الموضوع يسبب مشاكل بين اصحاب العمل والمصلين في بعض المصانع. الشريعة لم تحدد زمنا كما هو معلوم بين الاذان والاقامة، وانما ضبطت هذه المسألة بضوابط. هذه الضوابط اهمها امران. الامر الاول اجتماع المصلين الامر الثاني حضور الامام او دخوله. فاذا اجتمع المصلون على عادة الناس في اجتماعهم سواء كان اجتماعهم بعد اداء ركعتي السنة فقط اجتمع المصلون او اكثر من ذلك على عادتهم في مساجدهم ودخل الامام او كان حاضرا فان الامام يتقدم الى القبلة فيراه المؤذن فيقيم او يأمر المؤذن ان يقيم الصلاة. فيما يتعلق بالمصانع والشركات اذا كانت المساجد خاصة يعني لا يصلي فيها الا العاملون فقط ليست مساجد عامة فان حضور المصلين يعني ان مجموعة العاملين قد حضرت وجد في المسجد ولو بعد دقائق معدودة بعد صلاة السنة مباشرة اذا حضرت المجموعة ولو بعد دقائق معدودة وحضر الامام وقيمت الصلاة ولا حرج في ذلك لانه لا ينتظر ان يأتي اليهم احد من خارج مكان العمل فحضورهم قد يكون قائما منذ بداية الاذان فيحتاجون فقط الى وقت قصير يصلون فيه ركعتي السنة ثم بعد ذلك ينتقلون مباشرة الى اقامة الصلاة عن طريق اذن او امر الامام بالاقامة او تقدمه الى القبلة. السؤال الثاني عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم تبطل الصلاة لانه يوجد من لا يقدر القراءة مع قراءة الامام اثناء الصلاة. في الصلاة الجهرية قراءة الامام تغني عن قراءة المأموم في الركعتين الاولى والثانية فقط. اذا كان الامام يقرأ جهرا فانت تنصت لقراءته او تقرأ عند سكوته وكلاهما صحيح. تنصت عند قراءته جهرا او تقرأ عند سكوته الفاتحة كلاهما صحيح. اما الصلاة السرية فتجب القراءة لكن قراءة الامام قراءة تغني عن قراءة المأموم في الركعتين الاولى والثانية في الصلوات الجهرية. اعمل بشركة للثلاجات واعلم يقينا ان هذه الثلاجة يوضع بها خمور. ما هو حكم الدين علما بان ضميري يؤنبني؟ الحقيقة طبعا السؤال غامض لان الثلاجة لم تصنع للخمور الا اذا كانت ثلاجات ضخمة متعاقد عليها مع مصنع خمور او شركة بيع خمور فهذا شيء واضح لا يجوز ان تتعاون فيه ولا ان تشارك في هذا العمل. اما اذا كانت عموم الثلاجات التي تنتج للناس منها ما يوضع فيه خمور ومنها ما لا يوضع فيه خمور كثلاجات البيوت المعروفة فهذه لا يضرك ان تستمر في هذا العمل. لكن مسألة اعلم يقين هذه الثلاجة يوضع بها خمور وهذه يعني يسمى اسم اشارة كأنه يشير الى ثلاجة معينة يوضع فيها خمور كأنه يقصد معنى معين. لكن الثلاجات اذا كانت تباع لكل الناس بعضهم يستخدمها استخداما مشروعا وبعضهم يستخدمها استخداما محرما فلا يضرك في انتاجها. لكن اذا كنت متأكدا انك تنتج لمن يستعملها بالخمور فقط او هناك تعاقد مع مصنع خمور او شركة خمور لا يجوز ان تتعاون لا بصنعها ولا بحملها ولا حتى بمجرد الاقرار والموافقة ولا اي شيء يتعلق بهذا الموضوع. بمولود او جنين لم يولد يقول السائل فيه انه من الزنا وطبعا السؤال فيه تداخل من السائل يدل على انه غير مستوعب للموضوع بصورة واضحة لكن عموما الاجابة العامة التي تصلح للسائل ولغيره ان يقال بان الزنا لا يثبت الا باعتراف لا رجوع فيه او بشهادة اربع شهود بأعينهم من الرجال. ولما كانت شهادة 4 شهود مسألة متعذرة وقد تكون مستحيلة، ومن أقوى الأدلة على أنها مستحيلة أو متعذرة جدا أن حد الزنا لم يطبق منذ نزول الآيات المتعلقة به إلى الآن ولا مرة من طريق الشهود، لأن توفير 4 شهود من الرجال ليس فيهم نساء يرون بأعينهم واقعة الزنا مسألة إما متعذرة جدا أو مستحيلة، فلا يبقى إلا نسبة كبيرة الزنا إلى فاعلها أو فاعلتها من طريق الاعتراف الذي لا رجوع فيه، فإذا اعترف ثم رجع عن اعترافه فهو كغير المعترف، الشريعة تعامله إذا رجع ونكل عن اعترافه كأنه لم يعترف. فهذا المتعلق بالزنا الذي يوجب الحد، ومع هذا فمن فعل شيئا من هذا ثم تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة نصوحا فإنه لا يشترط أن يعترف أو أن يقام عليه الحد، لأن من أصاب من ذلك شيئا كما جاء في الحديث فعوقب به في الدنيا يعني بإقامة الحد عليه فهو كفارة له، ومن أصاب منه شيئا فتاب تاب الله عليه، ومن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه في النار مع المعذبين لم يخلده فيها مع الخالدين ما دام مؤمنا موحدا. هذا ما يتعلق بالحكم بصفة عامة. أما ما يتعلق بالطفل فإن أبشع جريمة وأكبر أو من كبائر الذنوب التي ترتكب أن يقتل هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه خوفا من الفضيحة أو العار، وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا يجوز، أن قتل النفس جريمة أكبر من جريمة الزنا. فإذا كان هناك طفل والمنسوب إليه الزنا رجع عن اعترافه أو لم يعترف أصلا، وكان هذا الطفل موجودا، فإن دعوى المرأة أو الفتاة أن فلانا زنى بها لا تجعلها الشريعة دليلا على صحة نسبة الولد إليه، لأنها لا تعدو أن تكون شهادة امرأة واحدة، والشريعة تطالب 4 شهود رجال، فشهادة امرأة واحدة لا يترتب عليها شيء بطريق الأولى. لكن الحاصل أن هذا الطفل ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه الذي لم يعترف به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش يعني الفراش الذي أتي بهذا الولد فيه ينسب إليه. فإذا كان الأب معترف ينسب إليه، إذا لم يعترف ينسب الولد إلى أمه ويبقى على هذه الكيفية منسوبا إليها. فإذا كان أحد أقاربها يستطيع أن يتبنى هذا الطفل دون نسبته إليه ويربيه ابتغاء وجه الله فهذا جائز، لكن في كل الحالات لا يجوز بحال من الأحوال أن يقتل الجنين في بطن أمه ولا أن يوضع أمام باب مسجد أو غير مسجد ليموت على هذا الحال، لأنه نوع من إلقائه إلى التهلكة، فهو شروع في قتل، لأنه قد يؤخذ وقد لا يؤخذ، وقد يدرك قبل أن يموت وقد لا يدرك، فهذا نوع من الشروع في القتل. هذه الصورة لا تجوز، والصورة الأولى لا تجوز، والذي يجوز هو صيانة هذه النفس التي لا ذنب لها بأن تربى وتنشأ، سواء كان مع أمه التي ولدت كما قال الله عز وجل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإما أن ينشأ عند أحد الأقارب دون أن ينسب إلى من نشأ في بيته، لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني لا ينسب إلى أب غير أبيه، لأن هذا من المحرمات التي تنهى عنها الشريعة لما يترتب عليها من الأحكام كالمواريث والأخوة والمحرمية وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأسرة الواحدة. هذا